بسم الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع شهادة الفحول، نسأل الله إتمامه، نسأل الله إتمامه، نسأل الله إتمامه. إلى ما وقفنا في إرشاد الفحول، تالي الباب بأسره انتهى. صحيح ولا؟ طيب، ندخل في الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم، وفيه أربعة مسائل. المصنف رحمه الله تعالى يقول الباب الرابع في الكلام على المنطوق والمفهوم فيه أربعة مسائل. المسألة الأولى في حد المنطوق والمفهوم. أما المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق كما قال علماء الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. يبقى هنا ما دل عليه اللفظ القطع في ربع دينار، كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا المنطوق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله، وكقول الله جل في علاه أيضا: الزاني والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر، فحكمه اللعان إلى آخر. فهذا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني أن يكون الحكم، يعني أن يكون حكما لغير المذكور، أن يكون الحكم مغاير لما عليه المنطوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: وفي غنم السائمة، أو في الغنم السائمة الزكاة، وفي الغنم السائمة الزكاة. فالمفهوم هنا وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. محل النطق قال السائمة، يبقى غير محل النطق هو المعلوفة. يبقى إذن نقول الحكم في السائمة زكاة، المعلوفة لا زكاة فيها. وفي غنم السائمة زكاة مفهومها، وفي غنم المعلوفة لا زكاة. هذا المفهوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا من مجاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة، على التحريم يعني، فحرم يكون اللبن هنا محرم. فمفهومه أن الذي لا يكون شبعا للإنسان لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم فلا يكون محرما. هذا المفهوم. دعنا من المسألة وتفصيل المسألة، لكن نتكلم الآن على مسألة المفهوم والمنطوق. والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا ومن جهته تلويحا. أما التصريح فهو المنطوق، وأما التلويح فهو المفهوم. والمفهوم كما سنبين بأنه في خلاف فقهي أصولي بين العلماء، لكن الحق بأنه من دلالات الأحكام. هذا الأصح والأسد، أنه من أدلة الأحكام. والمنطوق ينقسم إلى قسمين: ما لا يحتمل التأويل وهو النص، والثاني ما يحتمل التأويل وهو الظاهر كما قال سماه الشافعي نصا لكنه يحتمل التأويل. والذي يحتمل التأويل أيضا والحق بأنه أيضا ينقسم، الذي لا يحتمل التأويل وهو النص ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح. وغير صريح ينقسم إلى دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة، وكل ذلك نحن لسنا بصدده ولسنا بالكلام عليه، لأننا تكلمنا عليه قبل ذلك، وسيأتي الكلام عليه أيضا أقوى من ذلك في الكلام على القياس، يعني سيأتي ويظهر في مسألة القياس. والمفهوم، قال المصنف، والمفهوم ينقسم إلى قسمين، وهذا المهم عندنا الآن، أن الكلام في مسألة المفهوم مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما وأنها كما قلنا من أدلة الأحكام على الراجح الصحيح. قال والمفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، إن كان أولى بالحكم من المنطوق فيسمى فحوى الخطاب، وهذا هو قياس القياس الجلي، القياس الأولى. وضابطه أن تتمكن العلة فيه أعلى من تمكنها في المنطوق، أن تتمكن في المسكوت عنه تتمكن فيه العلة أعلى من تمكنها في المنطوق. يعني مفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم، يعني العلة متمكنة أعلى أقوى، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب، إن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب. طبعا لا يصح أن يقال هذا من غير ضرب أمثلة. أقول المثل في هذا، الله يعين على ذلك، أقول بأن قول الله جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف، الإيذاء بالأف. قول العلة متمكنة في الضرب أكثر من التأفيف، بعيدا من باب أولى ألا يضربها. وقد نأخذ نفس الآية ونقول أن يقول لا تكلميني كثيرا أو يشير بيده كأنه معترضا، فهذا أيضا أذى، فهذا يكون لحن خطاب، الأول فحوى خطاب والثاني لحن خطاب، الأول فحوى خطاب والثاني لحن خطاب. وهنا الفرق بين الفحوى واللحن، أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في أثناء اللفظ، والثاني أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن ما دل على مثله كما بينا في ضرب الأمثلة. قد نقول أيضا في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم أموالا ولا تأكلوا أموال اليتامى بالباطل، النهي هنا عن الأكل يوازيها الإغراق أو التحريق، حرق المال أو إغراق المال هو كأكل المال، لأنه ضيع في الحياة، في الحالة هذا لحن خطاب، هذا يكون لحن خطاب. وقد قال القفال: فإن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المظهر على المسقط، واللحن ما يكون محالا على غير المراد، والأولى ما ذكرناه أولا. والصحيح الراجح ما بينا الفرق فيه بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب: فحوى الخطاب العلة متمكنة أقوى في المسكوت عنه عن المنطوق، وأما لحن الخطاب فهي مساوية، فهي مساوية. ثم نقل عن الغزالي وعن الرازي كلاما في هذا الباب على ليس فيه كما قلنا يعني كبير فوارق على ما شرحنا. ثم أتى بمبحث لغوي، وهي قد اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة، هل هي لفظية أو هي قياسية على قولين حكومة الشافعي في الأم، وظاهر الكلام ترجيح أنه قياس. طبعا الإمام الشافعي يعني يقول بأن مفهوم الموافقة لفحوى الخطاب عن الخطاب بأنه قياس، يعني يجعله قياسا، وهو قياس جلي. وطبعا ابن حزم يخالف الشافعي في ذلك، الشافعي يرجح قياسا ويجعله قياسا جليا، قياسا أولويا، وأما ابن حزم يرى بأنه من اللفظ، بل جماهير الأصوليين يرونه لفظا، يرونه من باب اللفظ، ولذلك يقولون هو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. وإن كان أبو إسحاق الشيرازي في اللمع قد قال بأن قول الشافعي هو الأصح والأسد وأنه قياس. لذلك قال الشافعي أنه قياس جلي لا يجوز ورود الشرع بخلافه. وأما المتكلمون بأسرهم قد قالوا بأنه مستفاد من النطق، ورجحه الإمام ابن حزم، وهو طبعا أتراب.